الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعمة الله تعالى بدين الإسلام لا تماثلها نعمة، لا تماثلها نعمة البدن، ولا نعمة العقل، ولا نعمة المال والترف، لأن نعمة الدين بها قوام الدين والدنيا. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن البصير إذا نظر إلى حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في حال مزرية، ديانات باطلة سوى بقايا من أهل الكتاب، ومجتمعات متفككة، وقبائل متناحرة، يعبدون اللات والعزى ومناة، ويستقسمون بالأزلام ويأيدون البنات، ويحكمون الكهان، ويتخذون أربابا من الأحبار والرهبان، يتفاخرون بالأنساب، ويدعون بدعوى الجاهلية، يشعلون الحروب لأدنى سبب، ويقطعون الطرق بالقتل والنهب والسلب، يشربون الخمر، ويتعاملون بالربا والميسر وقول الزور، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نظر الله تعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما اشتدت الحاجة بل الضرورة إلى نور الرسالة، بعث الله تعالى خاتم النبيين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة عربهم وعجمهم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أمرهم بعبادة الله وحده ونبذ الشرك، وأوجب عليهم التحاكم إلى الله ورسوله، وأمرهم بالتآلف والمحبة والاجتماع على الحق والإصلاح، وأنزل عليه فيما أنزل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وذكرهم نعمة الله عليهم بذلك في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاجتمع الناس على دينهم بعد الفرقة، وتآلفوا بعد العداوة، وتحابوا بعد البغضاء. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ويقول الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعندما كانت الأمة المسلمة ذاكرة لهذه النعمة، ماشية على أمر الله، محكمة لكتابه ورسوله، كانت أمة عظيمة واحدة مهوبة بين الأمم، وكان لها الحظ الأوفر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان أعداؤها من رعب منها في ذعر وخوف، ملكت القلوب قبل البلاد، واندكت عروش الجبابرة منها قبل الميعاد. فلما نسوا هذه النعمة وتقهقر الكثير عن أمر الله وحكموا عقول البشر وتركوا الكتاب والسنة، سادت عليهم الأمم من كل جانب، وتفرقوا شيعا في الدين والمناهج، كل حزب لديهم فرحون، فطمع فيهم الطامعون. فجاءت فتنة التتار فتمزقت الأمة، واحتل جانب كبير من البلاد من قبل التتار، ثم من قبل الصليبيين، ثم من قبل اليهود، ثم من قبل الشيوعيين. وأدهى من ذلك أن سلطت الأمة بعضها على بعض، وجعل بأسها بينها، حتى صارت الأمة المسلمة على كثرتها وسعة مساحتها غثاء كغثاء السيل، عاجزة عن انتشال نفسها مما هي فيه، وستبقى كذلك ما دامت على وضعها، لأن هذه سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، سنة الله في الذين خلوا من قبله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله المنوطة بحكمتها وسببها لا يمكن أن يتخلف المسبب عن سببه الذي أناطه الله به، لأن حكمة الله وعزته وقدرته تأبى ذلك. وهذا مقتضى نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم، فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه في السنن بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. الظن بالدرهم والدينار والبخل بهما، والتبايع بالعينة من التحيل على الربا، واتباع أذناب البقر الاشتغال بالحرث. إن هذه النصوص وغيرها من الكتاب والسنة، وإن سنة الله في الأولين من الأمم لتدل على أن هذه الأمة ستبقى على ما هي عليه من الذل والهوان والتفرق وتسلط الأعداء، حتى ترجع إلى دينها رجوعا حقيقيا عن إيمان واقتناع يصدقه الفعل والواقع. أما أن تنتصر وهي أحزاب شتى ليست تحت راية واحدة، أما أن تنتصر والحكم بين الناس في كثير منها بغير ما أنزل الله أما أن تنتصر والكثير من شعوبها منهمك في طلب الدنيا معرض عن طلب الآخرة أما أن تنتصر والصالح من شعوبها في الغالب لا يسعى في إصلاح غيره أما أن تنتصر وفي بعض بلادها من يطمع القائمين بدين الله ويودعهم غيابات السجون أما أن تنتصر وفيها من يسخر بدين الله ويرى أنه طريق رجعية يؤدي من تمسك به إلى الرجوع إلى الوراء أما أن تنتصر وليس لديها من أسباب النصر ما يؤدي إلى النصر فهذا بعيد فيما نراه من سنة الله تعالى الكونية وسنته تعالى الشرعية إن الواجب علينا أن ننظر في أمرنا ونسعى سعيا حقيقيا في إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا وأن نستمد النصر والعون من الله جل وعلا فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا أجر المصلحين لقد كانت حقيقة الإسلام أوضح وأجلى ما تكون في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وفي قلوبهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضحها وجلاها أعظم توضيح وتجلية من أول يوم من أيام البلاغ المبين وقد وضحها الصحابة رضي الله عنهم للناس كما وضحها لهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فعن أم سلمة رضي الله عنها في حديث هجرة الحبشة من كلام جعفر في مخاطبة النجاشي قال له جعفر أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار يأكل القوي منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وأمانته وعفافه فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام فعدد عليه أمور الإسلام قال جعفر فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به الحديث وقد أخرجه أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر وغيره رحمهم الله تعالى أيها المسلمون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتبه وطير رسائله إلى الملوك في الأرض ادخلوا في دين الله لا تحولوا دون النور وأقوامكم وشعوبكم كفوا عن التضليل وانزعوا أنفسكم من الكفر والضلال والإضلال آمنوا بالله وحده ونحن وأنتم على كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله هذه هي الكلمة السواء فسرها الله رب العالمين في الآية نفسها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها الملوك ويرسل بها الكتب ويخط بها الرسائل ويدعو بها إلى الله تعالى وإلى توحيده وهي تتضمن الدعوة إلى توحيد الألوهية الخلق كلهم عباد لله تعالى وعبيد هو الذي يشرع لهم وهو الذي يحكم فيهم لا يستغل بعضهم بعضا ولا يسبي بعضهم بعضا ولا يعتدي بعضهم على بعض ولا يظلم بعضهم بعضا إنما الحكم لله وحده والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المرسلين وصفوة النبيين لم يحل له ربه جل وعلا الظلم بحال أبدا، حاشا وكلا، لم يبحه الله تعالى لأحد. كيف وقد حرمه الله جل وعلا على نفسه؟ قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن في ديننا ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق من المبادئ الراقية والأخلاق العالية والنظم العادلة والأسس الكاملة، والبشر كلهم مفتقرون غاية الافتقار أن يأووا إلى ظله الظليل الواقي من الشر الطويل. فأي مبدأ واصل وعمل نافع للبشر إلا ودين الإسلام قد تكفل به كفالة المليء القادر على تيسير الحياة التامة على قواعده وأسسه. ففيه حل المشكلات الحربية والاقتصادية وجميع مشاكل الحياة التي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون حلها. أليست عقائده أصح العقائد وأصلحها للقلوب، ولا تصلح القلوب إلا بها؟ فهل أصح وأنفع وأعظم براهين من الاعتقاد اليقيني الصحيح وأن نعلم علما يقينيا أن لنا ربا عظيما تتضاءل عظمة المخلوقات كلها في عظمته وكبريائه؟ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، قدير على كل شيء، عليم بكل شيء، لا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، رحيم وسعت رحمته كل شيء وملأ جوده أقطار العالم العلوي والسفلي، حكيم في كل ما خلق وفي كل ما شرع، قد أحسن ما خلق وأحكم ما شرع، يجيب الداعين ويفرد كرب المكروبين ويكشف هم المهمومين، ومن توكل عليه كفاه، ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه، ومن آوى إليه آواه. لا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، ولا يكشف السوء والضر إلا هو، يتودد إلى عباده بكل طريق ويهديهم إليه كل سبيل، لا يخرج عن خيره وكرمته وجوده إلا المتمردون. فهل تصح القلوب والأرواح إلا بالتأله والتعبد لمن هذا شأنه؟ فمن يشارك الله في شيء من هذه الشؤون التي يختص بها؟ وكذلك الأخلاق، لا يهدي هذا الدين إلا لأحسنها، فهل ترى من خلتك مال إلا أمر بها؟ ولا خصلة نفع وانتفاع إلا حث عليها؟ ولا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه؟ أما حث على الصدق والعدل في الأقوال والأفعال؟ أما أمر بالإخلاص لله في كل الأحوال؟ أما حث على الإحسان المتنوع لأصناف المخلوقات؟ أما أمر بنصر المظلومين وإغاثة الملهوفين وإزالة الضر عن المضطرين؟ أما رغب في حسن الخلق في كل طريق مع القريب والبعيد والعدو والصديق؟ فقال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما نهى عن الكذب والفحش والخيانات وحث على رعاية الشهادات والأمانات؟ أما حذر من ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض؟ فما من خلق فاضل إلا أمر به، ولا خلق رذيل ساقط إلا نهى عنه، ولذلك كانت القاعدة الكبرى لهذا الدين رعاية المصالح كلها ودفع المفاسد جميعها. ثم إذا نظرنا مسايرته للحياة ومجارات الأمم فإذا فيه جميع النظم النافعة والنظم الواقية، أليس فيه الأمر بطلب الأرزاق من جميع طرقها النافعة المباحة من تجارات وصناعات وزراعات وأعمال متنوعة؟ فلم يمنع سببا من الأسباب النافعة بوجه من الوجوه، وإنما منع المعاملات الضارة وهي التي تحتوي على ظلم أو ضرر أو قمار. ومن محاسنه تحريمه هذه الأنواع التي لا تخفى مفاسدها وأضرارها، أليس فيه الأمر بأخذ الحذر من الأعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة؟ أليس فيه الأمر بإعداد العدة للأعداء بحسب الزمان والمكان والاستطاعة؟ أليس يحث على الاجتماع والائتلاف الذي هو الركن الأصيل للتعاون والتكافل على المصالح ومنافع الدين والدنيا والنهي عما يضاده من الافتراق؟ أليس فيه تعيين القيام بما بانت مصلحته وظهرت منفعته والأمر بالمشاورة فيما تشابهت فيه المسالك؟ أليس فيه الإرشاد إلى جميع طرق العدل والرحمة المتنوعة والحث على تنفيذها في حق جميع الخلق؟ أليس فيه الحث على وفاء العقود والعهود والمعاملات الكبيرة والصغيرة التي بها قوام العباد؟ أليس فيه الأخذ على أيدي السفهاء والمجرمين بحسب ما يناسب جرائمه وردعهم بالعقوبات والحدود المانعة والمخففة للجرائم؟ فأي مصلحة تخرج عن إرشادات هذا الدين؟ وهل من أصل وأساس فيه الخير والصلاح إلا وقد أرشد إليه الإسلام لا فرق بين ديني ودنيوي؟ وجملة ذلك أن هذا الدين يبين الله تعالى فيه للعباد أنه خلقهم لعبادته الجامعة لمعرفته والتقرب إليه بكل قول أو عمل أو مال أو منفعة، وخلق لهم ما في الكون ممهدا مسخرا لجميع مصالحهم، وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل طريق ووسيلة تمكنهم منها وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم. فهل أوضعوا وأظلموا وأجهلوا وأسفلوا ممن أعرض عن هذا الدين الذي هو الغاية والنهاية في الكمال وهو المطلب الأعلى لأولي العقول والألباب، ثم ذهب يستمد الهدى والنفع من غيره وهو يدعي أنه مسلم؟ لقد زاده هذا الاستمداد غيا وضلالا. ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين وتأخرهم عن مجارات الأمم في مرافق الحياة فقد ظلم باحتجاجه، فإن المسلمين لم يقوموا بما دعا إليه الدين ولم يحكموه في أمورهم الدينية والدنيوية، ونبذوا مقومات دينهم وروحه واكتفوا بالاسم عن المسمى وباللفظ عن المعنى وبالرسوم عن الحقائق. والواجب أن ينظر المعترض إلى تعاليم الدين وتوجيهاته وأصوله ومقاصده ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه خيرهم المتنوع. ولهذا كان المنصفون من الأجانب على ما هم عليه يعترفون بكمال هذا الدين وأنه لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالم إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده. وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وربهم، به إليه يتقربون ويتحببون وبه يغدق عليهم خير الدنيا والآخرة، فإنه مع ذلك الصلة بين العباد بعضهم لبعض، تقوم به حياتهم وتنحل به مشكلاتهم السياسية والاقتصادية والمالية. ف فكل حل بغير هذا الدين فإن ضرره أكثر من نفعه، وإن شره أعظم من خيره. فإن فرض إصلاح بعض المشكلات ببعض النظم إصلاحا حقيقيا فتأمل ذلك الحل، فلا بد أن تجده مستندا إلى الدين، لأن الدين يهدي للتي هي أقوى. كلمة عامة جامعة لا تبقي شيئا، والواقع يشهد بذلك. وبالدين يتم النشاط الحيوي، يستمد كل واحد من الآخر مادة الدين ومادة الحياة، لا كما يزعمه المنكرون والمغرورون والمأجورون أن الدين مخدر ومؤخر لمواد الحياة. لقد والله كذبوا أشنع الكذب وأوقحه، فأي مادة من مواد الحياة أخرها أو أوقفها الدين؟ أولم يبلغ فيها نهاية ما يدركه البشر؟ فليأتوا بمثال واحد من الدين، لا بالتمثيل بأحوال من ينتسب للدين وهو منه خلي إن كانوا صادقين. وكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق كلهم إنسهم وجنهم، فكذلك قد تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحا روحيا وماديا، واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تم الكمال وحصل. فكما تولى تهذيب القلوب والأرواح فقد تولى تهذيب الحياة، وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة. وهذا من كمال حكمة الله ومن شمول رحمة الله، وهو الحكيم الرحيم. ومن الأدلة على ذلك أن الله قد يجمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال تعالى بعد آيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا ترى كيف جمع بين الأمر بذكر الله وبالصبر والثبات وبالقوة المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع، وبالقوة المادية بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فإنه يشمل الأمرين، كما أمر في آية الجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر في وجوب السعي إلى الجمعة، ثم بعدها بالانتشار لطلب الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، رواه مسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن الشرائع وأحسن الأحكام والمعاملات التي بها تستقيم الأحوال وتزكو الخصال. واعلم أن العبادات ليست مجرد الصلاة والصيام والصدقة، بل جميع الأعمال التي يتوسل بها إلى القيام بواجبات النفس والعوائل والمجتمع الإنساني. كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة، فالكسب للعيال عبادة عظيمة، وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام بالزكوات والكفارات والنفقات العامة والخاصة كله عبادة، وكذلك الصناعات التي تعين على قيام الدين وردع المعتدين من أفضل العبادات، وكذلك التعلم للسياسات الداخلية والخارجية والتعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، كل ذلك من العبادات. ولم يرغب الله في أمر الشورى في الأمور كلها إلا لتحقيق أمثال هذه المقاصد العالية النافعة. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. واعلم أن التطورات التي لا تزال تتجدد في الحياة والمجتمع قد وضع لها هذا الدين الكامل قواعد وأصولا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال. وهذا من كمال هذا الدين ومن البراهين على إحاطة علم الباري تعالى بالجزئيات والكليات وشمول رحمته وحكمته. أما غيره من النظم والأسس وإن عظمت واستحسنت فإنها لا تبقى زمنا طويلا على كثرة التغيرات واختلاف التطورات، لأنها من صنع المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم وجميع صفاتهم لا من صنع رب العالمين. أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالها لو جمعوا بينها وبين روح الدين وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظ، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون هذه المدنية الزاهرة التي يصبو إليها أولو الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة وتحصل بها الوقاية من النكبات المزعجة والقلاقل المفضعة؟ فحين فقدت الدين واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء جعلوا يتخبطون ويطلبون حياة سعيدة ولم يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب وأصناف الكروب. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يشمل الكمال من كل وجه. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أكمل وأتم وأصلح من العقائد والأخلاق والأعمال والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية والأحكام العمومية. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد وأسلمها من الخلل والتناقض ومن الشر والفساد إلى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة. أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته فقد بلغت من الكمال والحسن والنفع والصلاح الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره، بلغت مبلغا لا يتمكن عاقل من الريب فيه، ومن قال سوى ذلك فقد قدح في عقله وبين سفهه ومكابرته للضرورات. وكذلك أحكام الدين السياسية ونظمه الحكمية والمالية مع أهله ومع غيرهم فإنها نهاية الكمال والإحكام والسير في صلاح البشر كلهم، بحيث يجزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة والمتوقعة إلا باللجوء إليه والاستظلال بظله الظليل المحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشر المانع من الشر، وليس مستمد من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة. ولا حاجة به إلى موافقة شيء منها، بل هي في أشد الضرورات إلى الاستمداد منه، فإنه تنزيل العزيز العليم الحكيم العليم بأحوال العباد ظاهرها وباطنها، وما يصلحها وينفعها وما يفسدها ويضرها، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأعلم بأمورهم، فشرع لهم شرعا كاملا مستقلا في أصوله وفروعه، فإذا عرفوه وفهموه وطبقوا أحكامه على الواقع صلحت أمورهم، فإنه كفيل بكل خير. ومتى أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكام الدين حكما حكما، في سياسة الحكم والمال والحقوق والدماء والحدود وجميع الروابط بين الخلق، انظر إليها تجدها هي الغاية التي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم واستحال. وبهذا وشبهه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الموضوعة، فإنها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمها. وأما الإسلام فإنه غني عنها، مستقل بأحكامه لا يضطر إلى شيء منها. فعلى من أراد أن يشرح الدين وأن يبين أوصافه أن يبحث فيه بحثا مستقلا، وألا يربطه بغيره أو يعتز بغيره، فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي يبصر بها. وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون بزخارف المدنية الغربية التي بنيت على تحكيم المادة وفصلها عن الدين، فعادت إلى ضد مقصودها، فذهب الدين ولم تصلح لهم الدنيا، ولم يستطيعوا أن يعيشوا عيشة هنية ولا أن يحيوا حياة طيبة، ولله عواقب الأمور. أما الإسلام فقد ساوى بين البشر في كل الحقوق، فليس فيه تعصب نسب ولا عنصر ولا قطر ولا غيرها، بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر المحكومين بالطاعة التي يتم بها التعاون والتكافل، وأمر الجميع بالشورى التي تستبين بها الأمور وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر، وتتضح الأشياء الضارة فتهمل وتترك. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم، تأملوا أصوله وتأملوا فروعه، تجدوه أكمل الأديان وأقومها بمصالح القلوب والأبدان، وأنفعها للأفراد والشعوب في كل زمان ومكان. إن ديننا أيها المسلمون أكمل الأديان، لأن الذي أكمله هو الله جل وعلا، وإن ديننا أحق الأديان بالتمسك به، لأنه الذي رضيه لنا الله. تأملوا أوامره ونواهيه، تجدوه يأمر بالخير وينهى عن الشر. تأملوا شرائعه، تجدوها مبنية على اليسر والسهولة. هذا الدين يأمر بعبادة الله وينهى عن عبادة المخلوق، يريد منا أن نعظم الخالق التعظيم الذي هو أهله، وأن ننزل المخلوق في منزلته التي وضعه الله فيها، ولكل مخلوق منزلة تليق به. هذا الدين يريد منا أن نعترف لكل ذي فضل بفضله، وأن نعطي كل ذي حق ما يستحقه، فنعترف للرسل بالصدق والأمانة والفضل والصيانة، ونعطي كل واحد ما يستحقه من الإيمان والاتباع. يريد منا الدين بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء واليتامى والجيران، وكل هذه خصال يعترف بفضلها كل ذي عقل سليم. هذا الدين يأمر بالصدق والوفاء والأمانة، وينهى عن الكذب والغدر والخيانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الحديث وهو متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه، يعني على رؤوس الأشهاد. هذا الدين يأمر بالتحاب والتآلف بين أبنائه. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. هذا الدين يأمر بكل ما ينفع من أمور الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. هذا الدين يأمر بطلاقة الوجه ولين الجانب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الدين يأمر بالصدق في المعاملة والنصح فيها، وأن يعامل الرجل الناس بما يحب أن يعاملوه به. قال صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. من غش فليس منا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالدين لله الحمد كامل من جميع الوجوه، وفي العبادات ميسر سهل، لا ضيق فيه ولا حرج. أفضل أعمال البدن وأوجبها الصلاة، ومع ذلك لا تجب في اليوم والليلة إلا 5 مرات، 17 ركعة. من يستطيع القيام يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يتطهر بالماء، فإن عدمه أو تضرر باستعماله تطهر بالتراب. والصيام يصوم المقيم القادر، فإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا فعل العبد معصية بتقصير في واجب أو دخول في محرم، فباب التوبة مفتوح أمامه، والتوبة تجب ما قبلها، وتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة، وإن هم بسيئة فتركها كتبها الله حسنة كاملة. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهل تجدون أيها المسلمون أيسر من هذا الدين وأنفع منه وأبرك؟ فعضوا عليه بالنواجذ، واسألوا الله تعالى الثبات عليه. وما حصل الضرر والتهاون بالدين إلا لمن غفل عنه ولم يتأمل مصالحه ومنافعه. كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الإسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، استسلاما تاما لا تواني فيه ولا كسل ولا انحراف ولا خطل. إنه طاعة الله سرا وعلنا بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وما أيسر ذلك على من يسره الله تعالى عليه. أيها المسلمون، إن الشيطان بعداوته لكم يفرق عزائمكم عن القيام بدينكم، ويدعوكم إلى الكسل والتواني عن أوامره، ويغريكم ويحثكم على مخالفة دينكم ومعصية ربكم. إنه يصور لكم الدين بأنه حبس للحرية، وتضييق على الإنسان، وإرهاق له، وتفويت لمصالحه. يصوره لكم بأبشع صورة لتنفروا منه، يصوره كذلك ليهلككم كما هلك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان يصور لكم دينكم بما يلقيه في صدوركم، وبما يلقيه أولياؤه من شياطين الإنس والجن. إن الدين بريء من كل ما يصفه به أعداؤه، إنه دين الحق والعدالة والحرية الحقة، إنه دين اليسر والسهولة، دين السعادة والتقدم. استعرضوا أصول شرائعه لتقيسوا عليها فروعه. إن الإسلام مبني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الأركان كلها سهلة ويسيرة، وكلها إصلاح وتهذيب. فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد لله، وتجريد للقلب من التأله والعبادة لأحد سوى الله، وحصر العبادة لله رب العالمين الذي خلقك فسواك وغذاك بنعمه ورباك. فأنت بالنسبة إلى ربك عبد من عبيده، وبالنسبة إلى غير ربك حر. وإن من الحماقة بمكان أن تنطلق من عبودية ربك التي هي الحق، وتقيد نفسك بعبودية هواك، أو بعبودية المال، أو بعبودية فلان وفلان. إن كثيرا من الناس إذا اشتغل بطاعة الله فكأنما يصابر الجمر، ولا يصبر على العبادة إلا قليلا، مع قلق في نفسه وانشغال في قلبه. وإذا اشتغل بدنياه أقبل عليها بقلبه وفكره، واطمأن إليها واستراح بها ولها، فهو كامل العبودية لدنياه وناقص العبودية لمولاه. وأما شهادة أن محمدا رسول الله فهي تجريد المتابعة له دون غيره من المخلوقين، فهو رسول ربك الذي كلف الرسالة إليك، وكلفت أنت باتباعها، فعنها يسأل هو بلاغا، وأنت تسأل عنها اتباعا. فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين. إن كل أحد من الناس سوف يسير في عمله على خطة مرسومة ومنهج متبع، فإما أن يكون طريق النبيين أو طريق الضالين المكذبين، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فانظر أي الطريقين أهدى وأقوم. أما الصلاة فما أيسرها وأسهلها، وما أنفعها للقلب والبدن والفرد والمجتمع، فهي صلة بينك وبين ربك، لا تأتيها إلا وأنت متطهر في ظاهرك وباطنك. فتقوم بين يدي الله خاشعا خاضعا متقربا إليه بما شرعه لك فيها من ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود، تسأله لدنياك وأخراك، فهي تنمي الدين وتحط الذنوب وتلحق بالصالحين، ويستعان على أمور الدين والدنيا، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الزكاة فهي جزء يسير تدفعه من ذلك لسد حاجة إخوانك وإصلاح مجتمعك، ففيها تزكية المال وتطهير النفس من البخل الذميم وتطهير القلب من الذنوب والآثام. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إن كثير من الناس يهون عليهم أن ينفقوا المال الكثير في أهواء نفوسهم مما يضرهم أو لا فائدة لهم منه. عند الصدقات الواجبة أو المتطوع بها لا يهون عليه أن ينفق درهما واحدا كأنه لم يثق بوعد الله بالخلف العاجل والثواب الآجل، ولم يصدق بالوعيد الشديد لمن منع زكاه. أما الصيام فهو شهر واحد في السنة، شهر يذكرك بأعظم نعمة من الله بها عليك وهي نزول القرآن العظيم. شهر رمضان تمتنع فيه في النهار فقط عن شهواتنا من طعام وشراب ونكاح، تقربا إلى ربك وتقديما لمرضاته على ما تشتهيه، مع ما فيه من الفوائد الدينية والجسمية والاجتماعية. أما الحج فهو قصد بيت الله لإقامة شعائر الله وتعظيم حرمات الله، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع تحط به الذنوب والخطايا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مع ما فيه من تعارف المسلمين في أقطار الدنيا واجتماعهم وتعليمهم وإرشادهم. أيها المسلمون، هذه أصول الإسلام وأركانه، فبالله عليكم هل فيها من صعوبة وهل فيها من خلل أو نقص؟ أفليست هي شريعة الله وحكمه؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إن الإسلام مفخرة لأهله وعز وكرامة في الدنيا والآخرة، وإن به التقدم الحسي والمعنوي، ومن شك في ذلك ينظر في تاريخ صدر الإسلام حينما كان المسلمون مسلمين ظاهرا وباطنا، لم تغرهم الدنيا ولم يضرهم بالله الغرور. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بدينكم ظاهرا وباطنا سرا وعلانية قبل أن تسلبوه وتضلوا عنه ضلالا بعيدا. واحذروا أن يصيبكم قول الله ربكم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى حقيقة الدين ردا جليلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن نعمة الله تعالى بدين الإسلام لا تماثلها نعمة، لا تماثلها نعمة البدن ولا نعمة العقل ولا نعمة المال والترف، لأن نعمة الدين بها قوام الدين والدنيا. قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن البصير إذا نظر إلى حال العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم في حال مزرية، ديانات باطلة سوى بقايا من أهل الكتاب، ومجتمعات متفككة، وقبائل متناحرة يعبدون اللات والعزى ومناة، ويستقسمون بالأزلام ويأيدون البنات، ويحكمون الكهان، ويتخذون أربابا من الأحبار والرهبان، يتفاخرون بالأنساب، ويدعون بدعوى الجاهلية، يشعلون الحروب لأدنى سبب، ويقطعون الطرق بالقتل والنهب والسلب، يشربون الخمر، ويتعاملون بالربا والميسر وقول الزور، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. نظر الله تعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فلما اشتدت الحاجة بل الضرورة إلى نور الرسالة بعث الله تعالى خاتم النبيين محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة عربهم وعجمهم، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. أمرهم بعبادة الله وحده ونبذ الشرك، وأوجب عليهم التحاكم إلى الله ورسوله، وأمرهم بالتآلف والمحبة والاجتماع على الحق والإصلاح، وأنزل عليه فيما أنزل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وذكرهم نعمة الله عليهم بذلك في قوله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فاجتمع الناس على دينهم بعد الفرقة، وتآلفوا بعد العداوة، وتحابوا بعد البغضاء. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ويقول الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وعندما كانت الأمة المسلمة ذاكرة لهذه النعمة، ماشية على أمر الله، محكمة لكتابه ورسوله، كانت أمة عظيمة واحدة مهوبة بين الأمم، وكان لها الحظ الأوفر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فكان أعداؤها من رعب منها في ذعر وخوف، ملكت القلوب قبل البلاد، واندكت عروش الجبابرة منها قبل الميعاد. فلما نسوا هذه النعمة وتقهقر الكثير عن أمر الله، وحكموا عقول البشر وتركوا الكتاب والسنة، سادت عليهم الأمم من كل جانب، وتفرقوا شيعا في الدين والمناهج، كل حزب لديهم فرحون، فطمع فيهم الطامعون. فجاءت فتنة التتار فتمزقت الأمة، واحتل جانب كبير من البلاد من قبل التتار، ثم من قبل الصليبيين، ثم من قبل اليهود، ثم من قبل الشيوعيين. وأدهى من ذلك أن سلطت الأمة بعضها على بعض، وجعل بأسها بينها حتى صارت الأمة المسلمة على كثرتها وسعة مساحتها غثاء كغثاء السيل، عاجزة عن انتشال نفسها مما هي فيه، وستبقى كذلك ما دامت على وضعها، لأن هذه سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، سنة الله في الذين خلوا من قبله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله المنوطة بحكمتها وسببها لا يمكن أن يتخلف المسبب عن سببه الذي أناطه الله به، لأن حكمة الله وعزته وقدرته تأبى ذلك. وهذا مقتضى نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. أخرجه ابن ماجه في السنن بسند صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم. أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. الظن بالدرهم والدينار والبخل بهما، والتبايع بالعينة من التحيل على الربا، واتباع أذناب البقر الاشتغال بالحرث. إن هذه النصوص وغيرها من الكتاب والسنة، وإن سنة الله في الأولين من الأمم لتدل على أن هذه الأمة ستبقى على ما هي عليه من الذل والهوان والتفرق وتسلط الأعداء حتى ترجع إلى دينها رجوعا حقيقيا عن إيمان واقتناع يصدقه الفعل والواقع. أما أن تنتصر وهي أحزاب شتى ليست تحت راية واحدة، أما أن تنتصر والحكم بين الناس في كثير منها بغير ما أنزل الله، أما أن تنتصر والكثير من شعوبها منهمك في طلب الدنيا معرض عن طلب الآخرة، أما أن تنتصر والصالح من شعوبها في الغالب لا يسعى في إصلاح غيره، أما أن تنتصر وفي بعض بلادها من يطمع القائمين بدين الله ويودعهم غيابات السجون، أما أن تنتصر وفيها من يسخر بدين الله ويرى أنه طريق رجعية يؤدي من تمسك به إلى الرجوع إلى الوراء، أما أن تنتصر وليس لديها من أسباب النصر ما يؤدي إلى النصر، فهذا بعيد فيما نراه من سنة الله تعالى الكونية وسنته تعالى الشرعية. إن الواجب علينا أن ننظر في أمرنا ونسعى سعيا حقيقيا في إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا، وأن نستمد النصر والعون من الله جل وعلا، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا أجر المصلحين. لقد كانت حقيقة الإسلام أوضح وأجلى ما تكون في نفوس الصحابة رضي الله عنهم وفي قلوبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضحها وجلاها أعظم توضيح وتجلية من أول يوم من أيام البلاغ المبين. وقد وضحها الصحابة رضي الله عنهم للناس كما وضحها لهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي الله عنها في حديث هجرة الحبشة من كلام جعفر في مخاطبة النجاشي، قال له جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف صدقه ونسبه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. فعدد عليه أمور الإسلام، قال جعفر: فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به الحديث، وقد أخرجه أحمد في المسند وصححه الشيخ شاكر وغيره رحمهم الله تعالى. أيها المسلمون، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتبه وطير رسائله إلى الملوك في الأرض: ادخلوا في دين الله، لا تحولوا دون النور وأقوامكم وشعوبكم، كفوا عن التضليل وانزعوا أنفسكم من الكفر والضلال والإضلال، آمنوا بالله وحده ونحن وأنتم على كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الكلمة السواء، فسرها الله رب العالمين في الآية نفسها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها الملوك ويرسل بها الكتب ويخط بها الرسائل ويدعو بها إلى الله تعالى وإلى توحيده، وهي تتضمن الدعوة إلى توحيد الألوهية. الخلق كلهم عباد لله تعالى وعبيد، هو الذي يشرع لهم وهو الذي يحكم فيهم، لا يستغل بعضهم بعضا ولا يسبي بعضهم بعضا، ولا يعتدي بعضهم على بعض ولا يظلم بعضهم بعضا، إنما الحكم لله وحده. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير المرسلين وصفوة النبيين لم يحل له ربه جل وعلا الظلم بحال أبدا، حاشا وكلا، لم يبحه الله تعالى لأحد. كيف وقد حرمه الله جل وعلا على نفسه؟ قال تعالى في الحديث القدسي الصحيح: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إن في ديننا ما تشتهيه الأنفس وتمتد إليه الأعناق من المبادئ الراقية والأخلاق العالية والنظم العادلة والأسس الكاملة، والبشر كلهم مفتقرون غاية الافتقار أن يأووا إلى ظله الظليل الواقي من الشر الطويل. فأي مبدأ واصل وعمل نافع للبشر إلا ودين الإسلام قد تكفل به كفالة المليء القادر على تيسير الحياة التامة على قواعده وأسسه، ففيه حل المشكلات الحربية والاقتصادية وجميع مشاكل الحياة التي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون حلها. أليست عقائده أصح العقائد وأصلحها للقلوب، ولا تصلح القلوب إلا بها؟ فهل أصح وأنفع وأعظم براهين من الاعتقاد اليقيني الصحيح وأن نعلم علما يقينيا أن لنا ربا عظيما تتضاءل عظمة المخلوقات كلها في عظمته وكبريائه؟ له الأسماء الحسنى والصفات العلى، قدير على كل شيء، عليم بكل شيء، لا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، رحيم وسعت رحمته كل شيء وملأ جوده أقطار العالم العلوي والسفلي، حكيم في كل ما خلق وفي كل ما شرع، قد أحسن ما خلق وأحكم ما شرع، يجيب الداعين ويفرد كرب المكروبين ويكشف هم المهمومين، ومن توكل عليه كفاه، ومن أناب إليه وتقرب إليه قربه وأدناه، ومن آوى إليه آواه، لا يأتي بالخير والحسنات إلا هو، ولا يكشف السوء والضر إلا هو، يتودد إلى عباده بكل طريق ويهديهم إليه كل سبيل، لا يخرج عن خيره وكرمته وجوده إلا المتمردون. فهل تصح القلوب والأرواح إلا بالتأله والتعبد لمن هذا شأنه؟ فمن يشارك الله في شيء من هذه الشؤون التي يختص بها؟ وكذلك الأخلاق، لا يهدي هذا الدين إلا لأحسنها، فهل ترى من خلة كمال إلا أمر بها؟ ولا خصلة نفع وانتفاع إلا حث عليها، ولا خير إلا دل عليه، ولا شر إلا حذر منه؟ أما حث على الصدق والعدل في الأقوال والأفعال؟ أما أمر بالإخلاص لله في كل الأحوال؟ أما حث على الإحسان المتنوع لأصناف المخلوقات؟ أما أمر بنصر المظلومين وإغاثة الملهوفين وإزالة الضر عن المضطرين؟ أما رغب في حسن الخلق في كل طريق مع القريب والبعيد والعدو والصديق؟ فقال جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما نهى عن الكذب والفحش والخيانات وحث على رعاية الشهادات والأمانات؟ أما حذر من ظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض؟ فما من خلق فاضل إلا أمر به، ولا خلق رذيل ساقط إلا نهى عنه. ولذلك كانت القاعدة الكبرى لهذا الدين رعاية المصالح كلها ودفع المفاسد جميعها. ثم إذا نظرنا مسايرته للحياة ومجارات الأمم، فإذا فيه جميع النظم النافعة والنظم الواقية، أليس فيه الأمر بطلب الأرزاق من جميع طرقها النافعة المباحة من تجارات وصناعات وزراعات وأعمال متنوعة؟ فلم يمنع سببا من الأسباب النافعة بوجه من الوجوه، وإنما منع المعاملات الضارة وهي التي تحتوي على ظلم أو ضرر أو قمار. ومن محاسنه تحريمه هذه الأنواع التي لا تخفى مفاسدها وأضرارها. أليس فيه الأمر بأخذ الحذر من الأعداء وتوقي شرورهم بكل وسيلة؟ أليس فيه الأمر بإعداد العدة للأعداء بحسب الزمان والمكان والاستطاعة؟ أليس يحث على الابتماع والائتلاف الذي هو الركن الأصيل للتعاون والتكافل على المصالح ومنافع الدين والدنيا، والنهي عما يضاده من الافتراق؟ أليس فيه تعيين القيام بما بانت مصلحته وظهرت منفعته، والأمر بالمشاورة فيما تشابهت فيه المسالك؟ أليس فيه الإرشاد إلى جميع طرق العدل والرحمة المتنوعة والحث على تنفيذها في حق جميع الخلق؟ أليس فيه الحث على وفاء العقود والعهود والمعاملات الكبيرة والصغيرة التي بها قوام العباد؟ أليس فيه الأخذ على أيدي السفهاء والمجرمين بحسب ما يناسب جرائمه وردعهم بالعقوبات والحدود المانعة والمخففة للجرائم؟ فأي مصلحة تخرج عن إرشادات هذا الدين؟ وهل من أصل وأساس فيه الخير والصلاح إلا وقد أرشد إليه الإسلام لا فرق بين ديني ودنيوي؟ وجملة ذلك أن هذا الدين يبين الله تعالى فيه للعباد أنه خلقهم لعبادته الجامعة لمعرفته والتقرب إليه بكل قول أو عمل أو مال أو منفعة، وخلق لهم ما في الكون ممهدا مسخرا لجميع مصالحهم، وأمرهم أن يستحصلوا هذه النعم بكل طريق ووسيلة تمكنهم منها وأن يستعينوا بها على طاعة المنعم. فهل أوضعوا وأظلموا وأجهلوا وأسفلوا ممن أعرض عن هذا الدين الذي هو الغاية والنهاية في الكمال وهو المطلب الأعلى لأولي العقول والألباب، ثم ذهب يستمد الهدى والنفع من غيره وهو يدعي أنه مسلم؟ لقد زاده هذا الاستمداد غيا وضلالا. ومن احتج بما يرى من حالة المسلمين وتأخرهم عن مجاراة الأمم في مرافق الحياة فقد ظلم باحتجاجه، فإن المسلمين لم يقوموا بما دعا إليه الدين ولم يحكموه في أمورهم الدينية والدنيوية، ونبذوا مقومات دينهم وروحه واكتفوا بالاسم عن المسمى وباللفظ عن المعنى وبالرسوم عن الحقائق. والواجب أن ينظر المعترض إلى تعاليم الدين وتوجيهاته وأصوله ومقاصده ودعوته لجميع البشر إلى ما فيه خيرهم المتنوع. ولهذا كان المنصفون من الأجانب على ما هم عليه يعترفون بكمال هذا الدين وأنه لا سبيل إلى زوال الشرور عن العالم إلا بالأخذ بتعاليمه وأخلاقه وإرشاده. وكما أن الدين هو الصلة الحقيقية بين العباد وربهم، به إليه يتقربون ويتحببون وبه يغبق عليهم خير الدنيا والآخرة، فإنه مع ذلك الصلة بين العباد بعضهم لبعض، تقوم به حياتهم وتنحل به مشكلاتهم السياسية والاقتصادية والمالية. فكل حل بغير هذا الدين فإن ضرره أكثر من نفعه وإن شره أعظم من خيره. فإن فرض إصلاح بعض المشكلات ببعض النظم إصلاحا حقيقيا فتأمل ذلك الحل، فلا بد أن تجده مستندا إلى الدين، لأن الدين يهدي للتي هي أقوى، كلمة عامة جامعة لا تبقي شيئا، والواقع يشهد بذلك. وبالدين يتم النشاط الحيوي، يستمد كل واحد من الآخر مادة الدين ومادة الحياة، لا كما يزعمه المنكرون والمغرورون والمأجورون أن الدين مخدر ومؤخر لمواد الحياة. لقد والله كذبوا أشنع الكذب وأوقحه، فأي مادة من مواد الحياة أخرها أو أوقفها الدين؟ أولم يبلغ فيها نهاية ما يدركه البشر؟ فليأتوا بمثال واحد من الدين، لا بالتمثيل بأحوال من ينتسب للدين وهو منه خلي إن كانوا صادقين. وكما أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق كلهم إنسهم وجنهم، فكذلك قد تكفل دينه بإصلاح الخلق إصلاحا روحيا وماديا، واستعان بكل واحد على الآخر، وبه تم الكمال وحصل. فكما تولى تهذيب القلوب والأرواح فقد تولى تهذيب الحياة، وضمن لمن قام به الحياة الطيبة من كل وجه، لا من وجه واحد أو وجوه محصورة. وهذا من كمال حكمة الله ومن شمول رحمة الله، وهو الحكيم الرحيم. ومن الأدلة على ذلك أن الله قد يجمع في موضع واحد من كتابه بين العبادات المحضة وبين أمور المعاش والنظم الاجتماعية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال تعالى بعد آيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ألا ترى كيف جمع بين الأمر بذكر الله وبالصبر والثبات وبالقوة المعنوية بالاجتماع وعدم التنازع، وبالقوة المادية بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة؟ فإنه يشمل الأمرين، كما أمر في آية الجمعة بالإقبال على الصلاة والذكر في وجوب السعي إلى الجمعة، ثم بعدها بالانتشار لطلب الرزق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، رواه مسلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وشرائع الدين ومعاملاته التفصيلية شاهدة بذلك، وهي أحسن الشرائع وأحسن الأحكام والمعاملات التي بها تستقيم الأحوال وتزكو الخصال. واعلم أن العبادات ليست مجرد الصلاة والصيام والصدقة، بل جميع الأعمال التي يتوسل بها إلى القيام بواجبات النفس والعوائل والمجتمع الإنساني. كل عمل يقوم بشيء من ذلك ويعين عليه فهو عبادة، فالكسب للعيال عبادة عظيمة، وكذلك الاكتساب الذي يراد به القيام بالزكوات والكفارات والنفقات العامة والخاصة كله عبادة، وكذلك الصناعات التي تعين على قيام الدين وردع المعتدين من أفضل العبادات، وكذلك التعلم للسياسات الداخلية والخارجية، والتعقل والتفكر في كل أمر فيه نفع للعباد، كل ذلك من العبادات. ولم يرغب الله في أمر الشورى في الأمور كلها إلا لتحقيق أمثال هذه المقاصد العالية النافعة. وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة جدا. واعلم أن التطورات التي لا تزال تتجدد في الحياة والمجتمع قد وضع لها هذا الدين الكامل، قواعد وأصولا يتمكن العارف بالدين وبالواقع من تطبيقها مهما كثرت وعظمت وتغيرت بها الأحوال. وهذا من كمال هذا الدين ومن البراهين على إحاطة علم الباري تعالى بالجزئيات والكليات وشمول رحمته وحكمته. أما غيره من النظم والأسس وإن عظمت واستحسنت فإنها لا تبقى زمنا طويلا على كثرة التغيرات واختلاف التطورات، لأنها من صنع المخلوقين الناقصين في علمهم وحكمتهم وجميع صفاتهم، لا من صنع رب العالمين. أرأيت هذه المدنيات الضخمة الزاخرة بعلوم المادة وأعمالها لو جمعوا بينها وبين روح الدين وحكموا تعاليمه الراقية الواقية الحافظ، أرأيت لو فعلوا ذلك أما تكون هذه المدنية الزاهرة التي يصبو إليها أولو الألباب وتتم بها الحياة الهنيئة الطيبة السعيدة وتحصل بها الوقاية من النكبات المزعجة والقلاقل المفضعة؟ فحين فقدت الدين واعتمدت على ماديتها الجوفاء الخرقاء جعلوا يتخبطون ويطلبون حياة سعيدة ولم يصلوا إلا إلى حياة الأشقياء، الحياة المهددة في كل وقت بالحروب وأصناف الكروب. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يشمل الكمال من كل وجه. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أكمل وأتم وأصلح، من العقائد والأخلاق والأعمال والعبادات والمعاملات والأحكام الشخصية والأحكام العمومية. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وهذا يشمل جميع ما حكم به، وأنه أحسن الأحكام وأكملها وأصلحها للعباد وأسلمها من الخلل والتناقض ومن الشر والفساد إلى غير ذلك من الآيات البينات العامة والخاصة. أما عقائد هذا الدين وأخلاقه وآدابه ومعاملاته فقد بلغت من الكمال والحسن والنفع والصلاح الذي لا سبيل إلى الصلاح بغيره، بلغت مبلغا لا يتمكن عاقل من الريب فيه، ومن قال سوى ذلك فقد قدح في عقله وبين سفهه ومكابرته للضرورات. وكذلك أحكام الدين السياسية ونظمه الحكمية والمالية مع أهله ومع غيرهم فإنها نهاية الكمال والإحكام والسير في صلاح البشر كلهم، بحيث يجزم كل عارف منصف أنه لا وسيلة لإنقاذ البشر من الشرور الواقعة والمتوقعة إلا باللجوء إليه والاستظلال بظله الظليل المحتوي على العدل والرحمة والخير المتنوع للبشر المانع من الشر، وليس مستمد من نظم الخلق وقوانينهم الناقصة الضئيلة ولا حاجة به إلى موافقة شيء منها، بل هي في أشد الضرورات إلى الاستمداد منه، فإنه تنزيل العزيز العليم الحكيم العليم بأحوال العباد ظاهرها وباطنها وما يصلحها وينفعها وما يفسدها ويضرها، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم وأعلم بأمورهم، فشرع لهم شرعا كاملا مستقلا في أصوله وفروعه، فإذا عرفوه وفهموه وطبقوا أحكامه على الواقع صلحت أمورهم، فإنه كفيل بكل خير. ومتى أردت معرفة ذلك فانظر إلى أحكام الدين حكما حكما في سياسة الحكم والمال والحقوق والدماء والحدود وجميع الروابط بين الخلق، انظر إليها تجدها هي الغاية، التي لو اجتمعت عقول الخلق على أن يقترحوا أحسن منها أو مثلها تعذر عليهم واستحال. وبهذا وشبهه نعرف غلط من يريد نصر الإسلام بتقريب نظمه إلى النظم التي جرت عليها الحكومات ذات القوانين والنظم الموضوعة، فإنها هي التي تتقوى وتقوى إذا وافقته في بعض نظمها. وأما الإسلام فإنه غني عنها، مستقل بأحكامه لا يضطر إلى شيء منها. فعلى من أراد أن يشرح الدين وأن يبين أوصافه أن يبحث فيه بحثا مستقلا، وأن لا يربطه بغيره أو يعتز بغيره، فإن هذا نقص في معرفته وفي الطريق التي يبصر بها. وقد ابتلي بهذا كثير من العصريين بنية صالحة، ولكنهم مغرورون مغترون بزخارف المدنية الغربية التي بنيت على تحكيم المادة وفصلها عن الدين، فعادت إلى ضد مقصودها فذهب الدين ولم تصلح لهم الدنيا، ولم يستطيعوا أن يعيشوا عيشة هنية ولا أن يحيوا حياة طيبة، ولله عواقب الأمور. أما الإسلام فقد ساوى بين البشر في كل الحقوق، فليس فيه تعصب نسب ولا عنصر ولا قطر ولا غيرها، بل جعل أقصاهم وأدناهم في الحق سواء، وأمر الحكام بالعدل التام على كل أحد في كل شيء، وأمر المحكومين بالطاعة التي يتم بها التعاون والتكافل، وأمر الجميع بالشورى التي تستبين بها الأمور وتتضح فيها الأشياء النافعة فتؤثر، وتتضح الأشياء الضارة فتهمل وتترك. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واعرفوا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم. تأملوا أصوله وتأملوا فروعه، تجدوه أكمل الأديان وأقومها بمصالح القلوب والأبدان، وأنفعها للأفراد والشعوب في كل زمان ومكان. إن ديننا أيها المسلمون أكمل الأديان، لأن الذي أكمله هو الله جل وعلا. وإن ديننا أحق الأديان بالتمسك به، لأنه الذي رضيه لنا الله. تأملوا أوامره ونواهيه، تجدوه يأمر بالخير وينهى عن الشر. تأملوا شرائعه، تجدوها مبنية على اليسر والسهولة. هذا الدين يأمر بعبادة الله وينهى عن عبادة المخلوق، يريد منا أن نعظم الخالق التعظيم الذي هو أهله، وأن ننزل المخلوق في منزلته التي وضعه الله فيها، ولكل مخلوق منزلة تليق به. هذا الدين يريد منا أن نعترف لكل ذي فضل بفضله، وأن نعطي كل ذي حق ما يستحقه، فنعترف للرسل بالصدق والأمانة والفضل والصيانة، ونعطي كل واحد ما يستحقه من الإيمان والاتباع. يريد منا الدين بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء واليتامى والجيران، وكل هذه خصال يعترف بفضلها كل ذي عقل سليم. هذا الدين يأمر بالصدق والوفاء والأمانة، وينهى عن الكذب والغدر والخيانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الحديث وهو متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. متفق عليه، يعني على رؤوس الأشهاد. هذا الدين يأمر بالتحاب والتآلف بين أبنائه. يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره. هذا الدين يأمر بكل ما ينفع من أمور الدنيا والآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الدين يأمر بطلاقة الوجه ولين الجانب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا الدين يأمر بالصدق في المعاملة والنصح فيها، وأن يعامل الرجل الناس بما يحب أن يعاملوه به. قال صلى الله عليه وسلم في المتبايعين: إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. من غش فليس منا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالدين لله الحمد كامل من جميع الوجوه، وفي العبادات ميسر سهل لا ضيق فيه ولا حرج. أفضل أعمال البدن وأوجبها الصلاة، ومع ذلك لا تجب في اليوم والليلة إلا 5 مرات، 17 ركعة. من يستطيع القيام يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، يتطهر بالماء، فإن عدمه أو تضرر باستعماله تطهر بالتراب. والصيام يصوم المقيم القادر، فإن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وإذا فعل العبد معصية بتقصير في واجب أو دخول في محرم فباب التوبة مفتوح أمامه، والتوبة تجب ما قبلها، وتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن هم بحسنة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فعملها كتبت سيئة واحدة، وإن هم بسيئة فتركها كتبها الله حسنة كاملة. ومن مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فهل تجدون أيها المسلمون أيسر من هذا الدين وأنفع منه وأبرك؟ فعضوا عليه بالنواجذ، واسألوا الله تعالى الثبات عليه. وما حصل الضرر والتهاون بالدين إلا لمن غفل عنه ولم يتأمل مصالحه ومنافعه، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وأن أقيموا الصلاة واتقوه، وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال ربنا جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إن الإسلام هو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا، استسلاما تاما لا تواني فيه ولا كسل ولا انحراف ولا خطل. إنه طاعة الله سرا وعلنا بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. وما أيسر ذلك على من يسره الله تعالى عليه. أيها المسلمون، إن الشيطان بعداوته لكم يفرق عزائمكم عن القيام بدينكم، ويدعوكم إلى الكسل والتواني عن أوامره، ويغريكم ويحثكم على مخالفة دينكم ومعصية ربكم. إنه يصور لكم الدين بأنه حبس للحرية وتضييق على الإنسان وإرهاق له وتفويت لمصالحه، يصوره لكم بأبشع صورة لتنفروا منه، يصوره كذلك ليهلككم كما هلك. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان يصور لكم دينكم بما يلقيه في صدوركم وبما يلقيه أولياؤه من شياطين الإنس والجن. إن الدين بريء من كل ما يصفه به أعداء، إنه دين الحق والعدالة والحرية الحقة، إنه دين اليسر والسهولة، دين السعادة والتقدم. استعرضوا أصول شرائعه لتقيسوا عليها فروعه. إن الإسلام مبني على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الأركان كلها سهلة ويسيرة، وكلها إصلاح وتهذيب. فشهادة أن لا إله إلا الله توحيد لله وتجريد للقلب من التأله والعبادة لأحد سوى الله، وحصل العبادة لله رب العالمين الذي خلقك فسواك وغذاك بنعمه ورباك، فأنت بالنسبة إلى ربك عبد من عبيده، وبالنسبة إلى غير ربك حر. وإن من الحماقة بمكان أن تنطلق من عبودية ربك التي هي الحق وتقيد نفسك بعبودية هواك أو بعبودية المال أو بعبودية فلان وفلان. إن كثيرا من الناس إذا اشتغل بطاعة الله فكأنما يصابر الجمر ولا يصبر على العبادة إلا قليلا، مع قلق في نفسه وانشغال في قلبه. وإذا اشتغل بدنياه أقبل عليها بقلبه وفكره واطمأن إليها واستراح بها ولها، فهو كامل العبودية لدنياه وناقص العبودية لمولاه. وأما شهادة أن محمدا رسول الله فهي تجريد المتابعة له دون غيره من المخلوقين، فهو رسول ربك الذي كلف الرسالة إليك وكلفت أنت باتباعها، فعنها يسأل هو بلاغا وأنت تسأل عنها اتباعا. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إن كل أحد من الناس سوف يسير في عمله على خطة مرسومة ومنهج متبع، فإما أن يكون طريق النبيين أو طريق الضالين المكذبين، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فانظر أي الطريقين أهدى وأقوم. أما الصلاة فما أيسرها وأسهلها وما أنفعها للقلب والبدن والفرد والمجتمع، فهي صلة بينك وبين ربك لا تأتيها إلا وأنت متطهر في ظاهرك وباطنك، فتقوم بين يدي الله خاشعا خاضعا متقربا إليه بما شرعه لك فيها من ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود، تسأله لدنياك وأخراك، فهي تنمي الدين وتحط الذنوب وتلحق بالصالحين، ويستعان على أمور الدين والدنيا، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، واستعينوا بالصبر والصلاة. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الزكاة فهي جزء يسير تدفعه من ذلك لسد حاجة إخوانك وإصلاح مجتمعك، ففيها تزكية المال وتطهير النفس من البخل الذميم وتطهير القلب من الذنوب والآثام. فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إن كثير من الناس يهون عليهم أن ينفقوا المال الكثير في أهواء نفوسهم مما يضرهم أو لا فائدة لهم منه، لكن عند الصدقات الواجبة أو المتطوع بها لا يهون عليه أن ينفق درهما واحدا، كأنه لم يثق بوعد الله بالخلف العاجل والثواب الآجل ولم يصدق بالوعيد الشديد لمن منع زكاه. أما صيامه فهو شهر واحد في السنة، شهر يذكرك بأعظم نعمة من الله بها عليك وهي نزول القرآن العظيم. شهر رمضان تمتنع فيه في النهار فقط عن شهواتنا من طعام وشراب ونكاح، تقربا إلى ربك وتقديما لمرضاته على ما تشتهيه، مع ما فيه من الفوائد الدينية والجسمية والاجتماعية. أما الحج فهو قصد بيت الله لإقامة شعائر الله وتعظيم حرمات الله، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة على المستطيع تحط به الذنوب والخطايا. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، مع ما فيه من تعارف المسلمين في أقطار الدنيا واجتماعهم وتعليمهم وإرشادهم. أيها المسلمون، هذه أصول الإسلام وأركانه، فبالله عليكم هل فيها من صعوبة وهل فيها من خلل أو نقص؟ أفليست هي شريعة الله وحكمه؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ إن الإسلام مفخرة لأهله وعز وكرامة في الدنيا والآخرة، وإن به التقدم الحسي والمعنوي، ومن شك في ذلك ينظر في تاريخ صدر الإسلام حينما كان المسلمون مسلمين ظاهرا وباطنا، لم تغرهم الدنيا ولم يضرهم بالله الغرور. فاتقوا الله عباد الله، وتمسكوا بدينكم ظاهرا وباطنا سرا وعلانية قبل أن تسلبوه وتضلوا عنه ضلالا بعيدا. واحذروا أن يصيبكم قول الله ربكم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يردنا جميعا إلى حقيقة الدين ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.